إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو الثاني والخمسون من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا ومبحث النهي. آخر الكلام في مبحث النهي تضمن ثلاث نقاط: فعل المأمورات والمنهيات من الكافر حال كفره، والكلام عن هل الكافر مأمور بقضاء ما فاته، وهل الكافر يثاب على ما فعل من خير حال كفره. وكل هذه الأشياء بيناها بشيء من التفصيل. الفرق بين الأمر والنهي، الفرق بين الأمر والنهي. قطعا الفروق كثيرة، وكثيرة جدا جدا، ومنزلة الأمر من النهي أعظم بكثير جدا، منزلة الأمر أعظم بكثير جدا من منزلة النهي. ولكن نذكر بعض الأشياء التي تخص علم أصول الفقه. يقول هنا: الأمر طلب الفعل أي تحصيله، يعني طلب إيجاد، والنهي طلب إيه؟ ترك. هذا أول فارق. الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي التحريم. الأمر يخرج منه المندوب، والتحريم يخرج منه إيه؟ الكراهة. الأمر فوري الطلب، والنهي فوري الترك. الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل كشرط وصفة وعلة، وأنه يقتضي التكرار مطلقا. الأمر يقتضي الإجزاء، والنهي يقتضي الفساد. صحيح. الإثم المترتب على ترك المأمورات أعظم من الإثم المترتب على إتيان المحرمات، وهذه في غاية الخطورة، ولها مبحث طويل ذكر طرفه ابن تيمية، وذكر أيضا طرفه ابن القيم. ونذكر فقط بمعلم أو معلمين لبيان هذه القضية. انظروا، مولى عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى، فالصلاة كصلاة أمر، والفحشاء والمنكر ترك. فهنا فعل المأمور يقيق الوقوع في المحظور. يبقى المأمور أفضل أم لا؟ أفضل. الذي يبين هذا المعلم معلم آخر، أن ذنب آدم فعل محظور. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وأن ذنب إبليس ترك مأمور، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لا، ليس بملك. مسألة أخرى، يقول هنا الكفار مكلفون بأصول الدين وفروعه، هذا هو العنوان. يعني العنوان، هل الكفار مكلفون بأصول الدين وفروعه؟ يقول هنا تحرير محل النزاع. إذن يوجد خلاف بين الناس. قلت أولا، هذا الخلاف بعد عصر الصحابة ابتداء، فهنا يقول لا خلاف أين بين المختلفين، أي لا خلاف بين الناس على أن الكفار مكلفون بأصول الدين مثل الإمام. واضحة؟ طيب، أما الفروع فقد اختلف أهل العلم فيها على 3 مذاهب. المذهب الأول أنهم مخاطبون بالفروع النواهي منها والأوامر، وهو قول الشافعي وقول لأحمد وقول الكرخي من الأحناف. واضحة؟ يأتي الكلام. المذهب الثاني أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا، النواهي منها والأوامر، وهو قول المشهور عن الأحناف. الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهو قول أبي يعلى وأكثر أصحاب الرأي وقول لأحمد والجرجاني. قلت أولا، هذه المسألة عياذا بالله تعالى خرجت من رحم الإرجاء، والسبب بمنتهى البساطة أنهم اتفقوا على أن الكفار مكلفون بأصول الإيمان، بأصول الدين ومنها الإيمان، ثم اختلفوا في الفروع، فمنهم من نفى الفروع ومنهم من نفى طرفا وهو الأمر. إذن هم غير مكلفون بهذه الفروع على قول صاحب هذا القول. إذن قلنا متصور عندكم ثبوت الإيمان بلا إيه؟ بلا أعمال. ولذلك قلت هذه المسألة خرجت من رحم الإرجاء. إذن في حقيقة الأمر نحل المشكلة الأولانية، وهي مشكلة الإرجاء، ثم نحل هذه المشكلة. واضحة؟ لذلك بنقول أن المذهب الأول، وهو مذهب الشافعي وقول الأحمد، أنهم مخاطبون بالفروع النواهي منها والأوامر، هو الحق لا محالة، لأن الأعمال من لوازم الإيمان عند الاقتران، وعند عدم الاقتران فهي جزء من أجزاء الإيمان. لذلك قولهم وهو قول لأحمد كأن هناك قولا آخر لأحمد. قلت لا يصح، لأن أحمد يقول بأن الأعمال من الإيمان، أي بعض الإيمان، وأن الإيمان لا يثبت عنده بترك جميع الأوامر، بدليل أنه يكفر تارك الصلاة. ولكن العجب هو قول الكرخي من الأحناف وهو مرجئ، فكيف يقول ذلك؟ الثاني أو المذهب الثاني أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقا، النواهي منها والأوامر، وهو القول المشهور عن الأحناف. قلت هذا هو الذي يستقيم مع مذهبهم لأنهم من مرجئة الفقهاء. المذهب الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل هو قول لأحمد وأنا أشكك في ذلك، فإن النهي والأمر عند أحمد متلازمان، وإن العمل عند أحمد جزء من الإيمان. قلت المذهب المختار هو ما قال به الشافعي ومن وافقه، وأدلة ذلك كثيرة، نذكر طرفا منها. أولا قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما ترى أن هذا الخطاب موجه إلى الناس، والناس لفظ عام يدخل فيه المؤمن والكافر من غير فرق، واضحة؟ فتبين أنهم مكلفون بماذا؟ بالحج. متى اكتملت الاستطاعة؟ لأنه شرط الحج. وليس المقصود من الكلام أن الكافر يحج حال كفره، بل نقول له آمن ثم حج، وهذا ليس بعجب، فإن الشيء الواحد قد يكون ركنا في ذاته شرطا في غيره. فالإيمان ركن في أو الشهادتان ركن في ذاتهما، ولكن هما شرط في غيرهما، فشرط في صحة الصلاة، وشرط في صحة الصوم، وشرط في صحة الزكاة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، وشرط للحج. إذن هذا النص يبين أن الكافرين مكلفون بالحج، ولكن يجب عليهم أن يأتوا بشرط القبول وهو الإسلام قبل الحج. دليل آخر يبين هذه المسألة من قريب، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ دخلتم نار جهنم ليه؟ واحد، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. السؤال موجه إلى من؟ إلى مسلمين دخلوا ليخرجوا، أم موجه إلى الكافرين؟ موجه للكافرين، والدليل على ذلك: وكنا نكذب بيوم الدين. إذن الخطاب إلى من؟ إلى الكفار. هنا سؤال في منتهى الخطور. قالوا لم نكن من المصلين، إذن سيحاسبون على الصلاة أم لا؟ والصلاة عند القائلين بالتقسيم إلى أصول وفروع، من الفروع أم من الأصول؟ من الفروع. إذن هم سيؤاخذون في الآخرة بالصلاة؟ قلت: كيف يؤاخذون بشيء لم يكونوا مكلفين به؟ إذن لابد أن يكون مكلفا حتى يؤاخذ، فالذي لم تكلف به لا تؤاخذ به، واضحة؟ لذلك هنا يقول: وهذه الآيات من أعظم الأدلة على أن الكفار مخاطبون بالنواهي والأوامر. وهذه الآية عجب، لأنها جمعت بين أصول الدين وفروعه، وجمعت بين ما اختلف فيه الناس وما اتفق عليه الناس. أما الأصول وكنا نكذب بيوم الدين، هذه أصول والكل اتفق على أنهم مخاطبون إيه بها. وأما الفروع، انظر تكلم عن الصلاة وعن إطعام المسكين وتكلم عن الخوض، فالصلاة وإطعام المسكين من باب إيه؟ المأمورات ولا المنهيات؟ المأمورات. والخوض مع الخائضين من باب المنهيات ولا من باب المأمورات؟ المنهيات. يبقى الآية جمعت بين المأمورات وإيه؟ والمنهيات. العجب أنه قال لم نكن من المصلين، وهذا فرع وصفه الأمرية، ثم قال إطعام المسكين، وأنتم تعلمون أن إطعام المسكين من إيه؟ من المأمورات، أيضا كان سببا لسلوكهم في سقر. وأما باب النهي فجاء في قوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين. وعليه فإن هذه الآية قد جمعت بين أصل من أصول الدين، وبين فرع صفته الأمرية أو الوجوب، وبين فرع صفته التحريم، وبسبب تلك الأوامر والنواهي كانت الجنة والنار. فهذه الآية كانت ردا على المذاهب الأخرى، فردت من قال أنهم غير مخاطبين بالفروع والفروع النواهي منها والأوامر، لأن فيها أمر فيها نهي، الصلاة والخوض. وكذلك ردت قول من قال أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأنهم سيحاسبون على الصلاة، فضلا على أن هذا الأخير ليس عليه دليل يقبل النواهي ويرد الأوامر، إلا هو آخر مذهب الذي فرق بين الأوامر وإيه والنواهي. ومن صلب عقيدة المسلمين أنهم يقولون بالتلازم بين الباطن والظاهر، والتلازم بين الأمر والنهي، والتلازم بين الأمر والنهي. واضحة؟ نعم. أي آية لماذا لا تكون الآية ولله على الناس ولا ما سلككم في سقر؟ سيئاً لماذا لا تكون الآية لفئة معينة من الكافرين وهم المنافقين؟ حتى لو كانت هم كفار كلهم، لأن هذا تصنيف فقط، ولكن المنافق إن كان المنافق الذي هو خرج عن ملة الإسلام فهو كافر، ولكن التفريق هذا لبيان هيئة الكفر، يعني واحد مسر واحد إيه؟ معلن. ثم قال أثر هذا الخلاف في الفقه، تعال بقى نشوف المشاكل عشان تعرفوا إن في ناس من اللي انتم بتعيبون عليهم بيتكلمون بعلم وانتم بتتكلموا بغير علم. هيقول له واحد ازاي انت قاعد تتهمنا ليه؟ هقول لك بتهمك ليه. أثر هذا الخلاف في الفقه يتبين في مسائل بيع المحرمات إلى الكفار، كبيع الخنزير أو كبيع الميتة أو كبيع الكلب غير المعلم أو كبيع المعازف وغير ذلك، لأنكم تعلمون أن المفتي وغير المفتي قد جوز بيع الخمور وتقديم الخمور إلى الكفار، فقامت الدنيا عليه وما قعدت. ينكرون ذلك عليه، نعم أنتم مصيبون في الإنكار، ولكن لم تردوا ردا علميا، بمعنى أنكم أنكرتم فقط ولم تقفوا على أصل المسألة. فهم يعتقدون أن الكافرين غير مخاطبين بماذا؟ بالأوامر والنواهي، وبناء على هذا جوزوا إيه؟ بيع المعازف لهم، جوزوا بيع الخمور لهم، جوزوا بيع الميت لهم. فكان يجب أن يكون الخصام بيننا وبينهم في تصحيح هذا الأصل لا في الفرع الذي طبق إيه عليه. فإن جئت تستدل بالآيات وبالأحاديث على بطلان هذا الكلام واضحة، هيقول لك لا احنا عندنا أصل وهو كذا وكذا. إذا أقصد اعرف على أي شيء بنيت إيه المسألة. مثلا يسأل هل يجوز تأجير المحلات للبنوك الربوية؟ تفاجأ أن واحد علم من الأعلام يقول نعم يجوز للكفار، يعني يجوز. ليه يا عم يجوز؟ قال بمنتهى البساطة لأنهم غير مكلفون. واضحة؟ طيب، فمن قال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع الأوامر منها والنواهي قال لا يجوز بيع هذه إيه الأشياء، صح الكلام؟ ومن قال أنهم مخاطبون بالأصول فقط قال يجوز بيعها، إن مخاطبون بأصول الدين كالإيمان واليوم الآخر. ومن قال أنهم مخاطبون بالأصول والفروع النواهي منها فقط قال لا يجوز إيه بيعها. فإذا في حقيقة الأمر كثير من المشاكل في باب الإيجار وفي باب البيوع بالنسبة للتعامل مع المليين وغير المليين من الكفرة، فإنها قد بنيت على هذه إيه المسألة. واضحة؟ طيب، مسألة أخرى، وقطعا كما لهذه المسألة أثر في الفقه فليها أثر في العقيدة سبق، وهو ثبوت الإيمان بلا إيه بلا أعمال. طيب، المسألة الأخرى، الفرق بين متعلق الأمر ومتعلق إيه النهي. خدناها قبل كده، متعلق الأمر طلب إيه طلب، والطلب استدعاء لشيء إيه موجود، ومن ذلك يتبين لزوم توفر شروط في الشيء المطلوب استدعاؤه. أول شرط أن يكون الأمر بالقول، صح الكلام؟ لأن الطلب لا يتحقق إلا بالقول، افعل افعلوا ونحو ذلك. أن يقع الأمر بالقول على شيء موجود، يعني شرعه الله وجعل له ماهية، بس انت هتحول الماهية دي من حيز العلم اللي هو الوجود العلمي او الوجود اللفظي او الوجود البناني الى حيز الوجود العيني. لذلك الشرط الثالث جواز استدعاء هذا الشيء، يعني جعله ايه وجودا عينيا. واما متعلق النهي كما سبق فهو طلب ترك، وطلب الترك لا يكون الا ايه بالقول لا تفعل. والترك ليس استدعاء لشيء موجود، يعني الشارع لم يأمر بإيجاد ماهية الزنا مثلا، واضحة؟ ومن ذلك يتبين أيضا لزوم توفر شروط الشيء المطلوب إيه تركه. أول شيء أن يكون النهي بالإيه بالقول، وأن يقع النهي بالقول على شيء غير إيه موجود، يعني موجود علميا، وجودا علميا لم يشرع الله عز وجل ايه الزنا والسرقة والكذب والبهتان وغير ذلك. وطالما انه لم يشرع بعدم جواز استدعاء هذا ايه الشيء، اي تجعله وجودا ايه عينيا. نتيجة مما سبق يتبين ان الجمع بين الامر والنهي بقول واحد يستحيل، طالما ان الامر يحتاج الى قول والنهي يحتاج الى قول، تقدر تجمع منهم بقول واحد؟ لا. وذلك لاستحالة اجتماع ضدين في وقت واحد، موجود وغير موجود. هذا الكلام الذي قدمت له لمسألة كبيرة جدا، الا وهي هل الامر بالشيء نهي عن ضده ام لا. واضحة؟ فهنا يقول الأمر بالشيء كما سبق فعل مطلوب تحصيله مقابلا لقول يفيد الأمر بالتحصيل، وأما النهي عن شيء كما سبق فعل مطلوب تركه. مقابلا لقول يفيد النهي عن تحصيله. ومثال ذلك اذا قيل لشخص قم، او خلي بالك اهو قم قم، يبقى دي افعل. فهل هذا الامر هو عين النهي عن القعود؟ يعني كأنك قلت له لا تقعد، واضحة؟ ولبيان ذلك نطبق الشروط المدونة في البند السابق. الامر قم استفيد من قول هو الفعل قم، وهذا القيام موجود، يعني ربنا جعل له هيئة ويجوز استدعاء هذه الهيئة انك تقوم تقف. طيب، والنهي عن القعود لابد له من قول، ولا يوجد هذا القول، صح؟ يعني مفيش لا تقعد، فضلا على ان الشيء غير موجود. فاذا علمت ذلك تبين الاتي، خلي بالك ان المسألة في غاية الخطورة. ان الذين قالوا بان الامر بالشيء نهي عن ضده، يعني كلمة نهي يعني عين النهي عن ضده، يعني لو قلت لك افعل يبقى انا قلت لك افعل ولا تفعل، يعني لو قلت لك افعل القيام يبقى قلت لك لا تفعل القعود. طيب، احنا اتفقنا لما قلنا قم وقلنا في نهي عن القعود، قلنا الاولى حصلت بايه؟ بالقول، والثانية في قول؟ لا. فعشان نخلي الاولى الثانية يبقى واحدة من الاثنين، اما نثبت للثانية قول تبقى قم والتاني لا تقعد، او العكس، او زي ما جردنا الثانية من كلمة لا تقعد هنجرد الاولى من ايه؟ من قم. يبقى الاثنين استووا ولا ما استووش؟ طب تعالى نبص. ان الذين قالوا بان الامر بالشيء نهي عن ضده لا يتحقق لهم ذلك الا اذا جردوا الامر من صيغته. يعني ايه جردوه من صيغته؟ يعني ما بقاش فيه صيغ ايه؟ امر. واعتبروه حديث نفس حتى يكون مثل النهي المستفاد من حديث النفس. يعني لما قلنا قم، واضح، قالوا معناها لا تقعد. طب جبتوها منين؟ ده الاولى بالقول والثانية مفيش قول. قال الثانية حديث نفس، وجردنا الامر عن صيغة الايه؟ عن صيغته، فكان حديث ايه؟ نفس. فقالوا الامر عين الشيء عن ايه؟ عن ضده. وهذا الكلام خطره عظيم لاسباب منها. انت وصلت المعلومة؟ ماشي. ان تجريد الامر من صيغته امر مخالف للكتاب والسنة ولسان العرب. الكتاب والسنة اعتبر المباني والمعاني، صحيح؟ ولسان العرب اعتبر المباني والمعاني. اعتبار ان الامر والنهي وغيرهما حديث نفس يقتضي ان كلام الله حديث نفس، بل هم قالوا بذلك. بل هم قالوا ايه؟ فعلا قالوا كده، بيقولوا عن كلام الله انه حديث ايه؟ نفس. وما عذب ابن تيمية، وما ادخل السجن، وما كاد له علماء عصره الا ما رحم الله، الا بسبب انه كان يقول بان الله يتكلم بصوت وحرف، وهم يقولون انه حديث نفس، يعني لا يتكلم ولا يعني لا يتكلم لا بصوت ولا بايه؟ بحرف. انا كاتب هنا كلمة صغيرة، بل هم قالوا بذلك الا من لم يتفطن لها. انا قصدت بالكلمة الصغيرة دي ان انا اخرج ابن قدامة، لان ابن قدامة تورط في هذه، فدي من المسائل التي هي ايه؟ نار تحت الرماد. ونقل الشنقيطي رحمه الله وقال: وقد جزم صاحب الضياء اللامع وغيره ان هذه المسألة بنيت على الكلام ايه؟ النفسي. طب تعالى كده نكلم الناس دي نقول لهم يعني ايه معنى حديث النفس؟ لا يستطيعون ان يأتوا بجواب، واعني بجواب سديد. فيقولون ان الكلام معنى قائم بالنفس. يعني ايه قائم بالنفس؟ لا تجد معنى. وايه اللي خلاه قائم بالنفس؟ الصيغة ام لا؟ مجرد عن الصيغة، انظر الجمع بين الناقدين، يعني جعلوا في معنى قائم بالنفس دون مبنى، جعلوا معنى بدون ايه؟ مبنى. وسموا هذا المعنى عرضا، ومعلوم ان لكل عرض ايه؟ جوهر. طالما في عرض يبقى في ايه؟ جوهر. وقالوا عن الجوهر انه نفس الله تبارك وتعالى. وهذا القول الفاسد اعني حديث النفس، ووصف كلام الباري انه حديث نفس، وانه مجرد من الحروف جرهم الى القول بان القرآن ايه؟ مخلوق، وان الله عز وجل لم يكلم موسى عليه السلام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ان تبين لك ما سبق فلك ان تقول اذا ما نعتقد في مسألة الامر بالشيء نهي عن ضده، نقول نعتقد الاتي، بان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ايه؟ عن ضده. شوف فرق كبير ازاي. يعني انت قاعد الان لازم هذا انك مش ايه؟ مش واقف بس. طيب، وكما سبق انه لابد للامر والنهي من قول، لكل قول مطلب، فمطلب الاول ايجاد والثاني ترك. ولا مانع من القول بان النهي عن القعود من لازم الامر بالايه؟ بالقيام. لذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله: والتحقيق انه منهي عنه بطريق اللازم. واضحه؟ بطريق ايه؟ اللازم. يعني احنا اهل السنه بيعتقدوا ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يعني انت جالس يبقى لازم الكلام انك مش ايه؟ مش واقف. اهل البدع يقولون الامر بالشيء عين النهي عن ضده، اي انت جالس يبقى قلنا لك ما تقومش. واضحة؟ طيب، لو واحد يقول لي طب في ممكن لكلها اثر في الفقه، ده اثر خطير جدا. الاثر الامر بالشيء عين النهي عن ضده في مسائل الفقه. انتبه، اذا قال رجل لامرأته ان خالفت نهي فانت طالق، ان خالفت نهي، طيب، ثم قال لها قومي فقعدت، واضحة؟ قال لها قومي فقعدت. طب انتبه، قومي دي مش فعل امر، هي فقعدت، يبقى ده في نهي ولا مش نهي؟ وهم بيقولوا الامر بالشيء عين النهي عن ايه؟ عن ضده. هو قال لها ان خالفت نهي، يبقى هي خالفت النهي ولا لا؟ ها؟ فطب كن طالق على كلامه. فهمتم؟ فعلى قول من يقول ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده فهي طالق، وذلك لانه امرها بالقيام. اذا نهاها عن ايه؟ عن القعود. واضحة؟ وفي نفس الوقت نهاها عن القعود وهي قعدت فهي طالق. وصلت المعلومة دي؟ طبعا كلام عياذا بالله تعالى شيطانة ولا ايه مش عارف. واما من قال ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فهي غير طالق قطعا، لمن اعتقد ان لازم القول ليس بايه؟ بقول. قطعا لازم القول ليس بايه؟ بقول. ولازم المذهب ليس بمذهب، ودي عقيدة أهل السنة، لأن اللازم لو كان مذهبا لوقع الناس جميعا. أديك مثال، أهل البدع والضلال يقولون بأن الله تبارك وتعالى ليس على عرشه. لو قلنا له مع ناس انت بتقولوا ليه كده؟ بيقول لك احنا بننزه من؟ ننزه الله عز وجل. قلنا عجبا. طيب احنا بنقول لكم حاجة لوازم، هي واحدة من ثلاثة، اما ربنا فوق العرش، اما انه تحت العرش، اما انه ملازم للعرش. فاذا ملامس للعرش، فاذا انتوا بتقولوا هو مش فوق العرش يبقى هو ملامس او ايه؟ تحت العرش. فتحت العرش يبقى انتوا كفار بالاجماع، لان المخلوق احاط بايه؟ بالخالق. ولو قلتم انه ملامس للعرش فانتم كفار، لانكم وصفتم الله بانه فقير يعتمد على ايه؟ على العرش، والله عز وجل يحمل العرش وحملت العرش بقدرته. ايه الكلام ده بقى؟ اذا احنا هنلزمهم طالما ان قالوا ان هو مش فوق العرش بطين. هذا لا يلزمهم. لو كان هذا اللازم مذهبا لكفروا، ده هم يزعمون التنزيه اصلا. هم يزعمون ماذا؟ التنزيه. الى هنا ينتهي الكلام عن مبحث النهي، فنتكلم عن الخلاصة. يقول هنا: النهي هو طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء. النهي هو طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء، واضحة؟ وصيغ النهي كثيرة، منها المضارع المقرون بلا النهية، صحيح، واسم الفعل منه أي من المضارع، وما استفيد من صيغته كنهى أو حرمت وغير ذلك. ثم قال: صيغ النهي تقتضي التحريم عند الإطلاق، يعني إذا جردت عن القرين، وتقتضي الكف الفوري، يعني من كان متلبسا بحرام وجب أن ينخلع منه بمجرد وصول الموعظة. ثم قال: النهي الوارد على العبادة والمعاملة يقتضي الفساد ولا فرق بينهما. وأذكر أن هناك فرقا بين النهي الوارد على العبادة والمعاملة والنهي الوارد على العبادة والمعاملة. فالنفي صحة العبادة، بطلان العبادة، واضحة؟ والنفي في المعاملة صحة المعاملة مع الإثم. ولكن النهي على العبادة والمعاملة يقتضي فيهما الفساد، واضحة؟ يقول هنا: قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو غير ذلك، ولكن لا خروج البت إلا بإيه؟ بنص، واضحة؟ ثم قال: لا يقبل من الكافر حال كفره فعل المأمورات والمنهيات. وأنا أقصد لا يقبل من الكافر حال كفره، أقصد عدم الإثابة في الآخرة، عدم الإثابة في الآخرة، لأنه يستفيد من هذه الأشياء التي فعلها مطابقة للشريعة، أعني جاءت صوابا خالصا بقسط في الدنيا وذلك بالاستمتاع ونحوه، وأما يوم القيامة فيجعله الله هو هباء منصورا. الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته مما يجوز فيه القضاء، صحيح، ما ينفعش أبدا. ما عرفناش نص بيقول يقضي الصلاة ولا يقضي الصيام ولا يقضي الزكاة ولا يقضي هذا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله أو يجب ما قبله، وبينت أن هذا النص له مخصصة، صحيح. ثم قال: الكفار مكلفون بأصول الدين وفروعه، لا فرق، وهم مكلفون بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، مكلفون بالصلاة فرضا ونفلا، بالصيام فرضا ونفلا، بالحج فرضا ونفلا، وهلم جرة. وأكبر دليل على ذلك
أنهم سيعاقبون في الآخرة على ما تركوه، فإن لم يكونوا مكلفين به في الدنيا كيف يحاسبون عليه في الآخرة؟ واضحة؟ لذلك الغير مكلف في الدنيا يمتحن فين؟ في الآخرة. كحديث أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. يعني إيه؟ يعني لو قلت قم لازم كلامي لا تقعد، تكلم لازم كلامي لا تسكت، اشهد لازم كلامي ألا تكتم. ولكن الذين يقولون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، يعني يقولون لو قال لك قم فقد قالوا لك لا تقعد، والفرق بينهما كبير. ففي الحالة الثانية لا يستقيم لهم الكلام إلا بواحدة من سنتين، إما بتجريد الأمر من صيغته أو إثبات صيغة لإيه؟ للنهي. واضحة؟ ولو أثبتوا صيغة للنهي بطل مذهبهم، ولو جردوا الأمر من صيغته لوصلوا إلى حديث النفس. إيه؟ الشيخ بيقول على الكلام ده لا فرق عندهم بين المنطوق والمفهوم، بهذا الكلام يتعين أو يلزمهم أن يجعلوا المنطوق والمفهوم في منزلة إيه؟ واحدة. معنى حديث النفس، يقولون أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد من الحروف، وقلت هذا تعريف يحتاج إلى تعريف. قالوا أن حديث النفس معنى قائم، إذن في معنى، وهل يثبت معنى بلا مبنى؟ ثم قالوا قائم بالنفس، وكيف يقوم بالنفس بدون مبنى؟ وقطعا هم قالوا هذا المعنى عرض، ولكل عرض إيه؟ جوهر. فزعموا أن ذات الله هي إيه؟ الجوهر. واضحة؟ إذن هم أثبتوا لله إيه؟ جوهر، بيقول له جوهر. احنا الكلمة دي ما نعرفهاش، احنا نعرف ان الله عز وجل له ايه؟ ذاتا. واضحة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.